بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه فرق بين الوكالة والنيابة، فقال بأنه لا بد وأن نجد بأن الحاج إذا كلف غيره بالذبح فهذا هل هو من الوكالة أو من النيابة؟ فإذا كان هذا وكالة ترتب عليه أنه من ناحية هذا الموكل هو الذي يقوم بالنية وليس الوكيل، ومن ناحية أخرى لا حاجة إلى أن يكون ذاك الوكيل مؤمنا بالإضافة إلى شرائط الذبح، بينما إذا كانت هذه العملية عملية نيابة لا وكالة فكلا الأثرين ينقلبان، يعني من ناحية تصير النية بعهدة هذا النائب لا بعهدة الموكل، ومن ناحية أخرى سيشترط حينئذ في هذا النائب أن يكون مؤمنا، بمعنى شيعيا، إما يقصد اثنا عشري او مطلق طوائف الشيعة، ما اعرف ايش يقصد. فاذا هذان الاثران وهما انه هل النية بعهدة الحاج او بعهدة ذاك الذي يباشر الذبح من قبل الحاج، وكون الشرط في هذا الذي يقوم بالذبح يباشر بالذبح، هل يوجد شرط إضافيا على شرائط الذبح أو لا؟ كلتا المسألتين جعلهما تابعتين لمعرفة كون هذه العملية عملية وكالة أو عملية نيابة، واختار بأن العملية عملية وكالة، وبما أن العملية عملية وكالة وليست عملية نيابة، إذن فمن ناحية تكون النية بعهدة الموكل لا بعهدة الوكيل، ومن ناحية أخرى لا يشترط شيء في هذا الوكيل سوى شرائط الذبح العامة، ولا يوجد فيه شرط إضافي كشرط الإيمان. هذا ما قاله السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه واختاره رضوان الله تعالى عليه. أنا أشعر بأن القضية لابد وأن تحقق بتحقيق أوسع مما جاء في هذا الموضع من تقرير بحث السيد الخوئي، ولعل السيد الخوئي حقق ذلك في موضع آخر ب أوسع من هذا التحقيق، ما أعرف لو كنت أعرف في أي موضع السيد الخوئي محقق هذه الفكرة لعله كنت أراجع، وهسه لعله في الدروس القادمة أسعى أفحص عن مواضع فقهية أخرى التي يرتبط أيضا بفكرتي أن العملية عملية وكالة أو عملية نيابة. وعلى كل حال هنا لابد وأن نعرف ميزان الفرق بين الوكالة والنيابة، وهل النسبة بينهما نسبة تباينية أو نسبة عموم الوجه أو نسبة عموم مطلق. ولعل ظاهر عبارات السيد الخوئي في هذا الموضع أنهما أن النسبة بينهما نسبة تباينية، لأنه لم يتطرق إلى بحث أنه إذا كانت النسبة عم من وجه لابد أن يذكر بأنه في مادة الاجتماع نتبع ياهو، هل نتبع آثار كونه وكالتان أو نتبع آثار كونه نيابتان؟ إذا كان يعتقد بأنه الوكالة تستدعي أن تكون النية بعهدة الوكيل لا بعهدة بعهدة الموكل لا بعهدة الوكيل من ناحية، من ناحية أخرى تستدعي الوكالة أن لا يشترط في الذابح أمرا آخر غير الشرائط العامة للذبح. خب هذان الأثران هل يتبعان الوكالة أو يتبعان النيابة في مادة الاجتماع؟ إن كانت هناك مادة اجتماع، إن كانت هناك عملية هم تصدق عليها الوكالة وهم تصدق عليها النيابة، ففي هذين الأثرين نتبع أي منهما؟ لا بد أن يذكر إن كان يعتقد بنسبة العموم من وجه. فبعدم تطرقه وذكره لهذا الأمر، يعني عدم ذكره أنه في مادة الاجتماع، ماذا نصنع؟ هل نتبع صدق الوكالة عليه أو نتبع صدق النيابة عليه؟ لهذا قد يصبح لكلامه ظهور في أنه يعتقد أن النسبة بينهما نسبة تباينية، إما وكالة وإما نيابة. ولكن لابد أن نحقق المسألة لنجد بأنه الوكالة ما هي بدقة والنيابة ما هي بدقة، ما الفرق بينهما، وهل الفرق بينهما يستدعي كون النسبة بينهما عموما من وجه أو عموما مطلقا أو عموما أو تباينا. ثم إذا حققنا ذلك لابد وأن نبحث بعد ذلك في أنه هل يصح ما قاله السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه من الآثار من اختلاف الأثرين في الوكالة عن النيابة أو لا يصح. فالآن نبحث في الفرق، ضابطة الفرق بين الوكالة والنيابة. هناك وجوه قد يمكن أن تدعى في الفرق، في ضابطة الفرق بين الوكالة والنيابة. الوجه الأول أن يدعى، حس هذه الوجوه هل لها قائل ليس لها قائل يحتاج إلى فحص في كلمات الأصحاب. أنا بالمقدار الذي فحصت فحصا قليلا طبعا ما لقيت هذا البحث عند الآخرين. الوجه الأول أن يدعى أنه إذا كان الفعل قد صدر من الفاعل المباشر بأمر أو طلب من غيره، سواء كان مع أجرة أو جعالة أو لا، واحد طلب من عنده أن افعل هكذا افعل لي هكذا، فسهم أعطاه جعالة مثلا أو أجرة أو لا، سواء أعطاه شيء بعنوان أجرة أو جعالة أو لم يعطيه، ما دام أن هذا الفاعل المباشر لم يفعل بإرادة مستقلة منه بل إنما فعل بطلب وأمر من غيره، إذن فهي وكالة. وأما إذا كان الفعل الذي صدر من الفاعل المباشر إنما صدر بإرادة مستقلة منه لا بطلب من غيره، وإن كان قد صدر منه بإرادة مستقلة منه لكن قاصدا أن هذا الفعل من قبل فلان، هذا يصير نيابة مو وكالة. مثال الأول، مثال ما إذا كان بطلب من غيره مثل بناء الدار، كيف أن صاحب الملك يجيب عمال ويكلفهم أن يبنون الدار، هذا يصير وكالة، وكلهم على أن يبنون الدار، أو وكالة في بيع الدار، شراء الدار، واحد يكلف وكيله أن يبيع الدار مالته أو يشتري له دار، هذا بتكليف من ذاك صاحب المال قاعد يقوم بهذا الفعل بأمر منه بطلب منه، هذه وكالات. وأما المثال الثاني الذي يكون بإرادة مستقلة منه ولكن ينوي من قبل فلان أفعل هذا الفعل من قبل فلان، رغم أن فلان لم يكلفه بذلك، من قبيل شنو؟ من قبيل في باب في جملة من العبادات هكذا النيابة، مثلا في الولد الأكبر عندما يصلي أو يقضي صلوات أبيه، هذه بالنيابة عن أبيه يصلي، مو بالوكالة، أبوه ما مكلفه، ما طالب من عنده في حياته، ولكن هو بإرادة مستقلة منه هب أن يكون واجبا في نفس الوقت، هذا فليكن سواء كان واجبا أو مستحبا، المهم أن هذا بإرادة منه قال لا بطلب من أبيه، ولكن ينوي أنه أصلي بل عن أبي من قبل أبي بدلا عن أبي، فهذه نيابة وليست وكالة. فيجعل في هذا الوجه الأول ضابطة الفرق بين الوكالة والنيابة، أن العملية إذا كانت بطلب من شخص فهي وكالة، وإذا كان لا بطلب من شخص بل بإرادة مستقلة من الفاعل المباشر، غاية الأمر أنه قاصدا أن هذا العمل لفلان أو من قبل فلان، إذن فهي نيابة. هذا هو الوجه الأول للتفريق بين الوكالة والنيابة، وبناء على هذا الوجه ستكون النسبة بينهما تباينية، لأنه إن كان بطلب من غيره فهي وكالة، وإن لم يكن بطلب من غيره فهي نيابة، يعني القضية بين السلب والإيجاب، إما أكو طلب من غيره أو ما أكو، إذا أكو طلب من غيره فهي وكالة، إذا ما أكو طلب من غيره فهي نيابة. ولكن هذا الوجه يمكن أن نقض عليه في كلا الشقين، هم في شق الوكالة قد ينقض عليه، وهم في شق النيابة قد ينقض عليه. فتارة ينقض عليه بالوجه الأول لضابطة الفارق بين الوكالة والنيابة، حيث أن السيد الخوي فرق بين أن يكون الذبح بوكالة أو بالنيابة، وهو اختار أن الذبح عندما الحاج يكلف الذابح هذه وكالة وليست نيابة، ورتب عليه آثار. الوجه الأول للفرق بين الوكالة والنيابة أن يقال بأنه إذا كان بطلب من غيره فهذه وكالة، وإن لم يكن بطلب من غيره وإنما مجرد أنه هو بإرادة مستقلة ولكن هو ينوي أن عملي هذا بل من قبل فلان، هذه نيابة. هذا الوجه الأول يمكن أن ينقض عليه. أولا، النقض الأول أنه في جملة من العبادات النيابية من قبل الحج النيابي عن ميت، لا عن حي، عفوا، الحج النيابي عن حي، إذا كان الحج عن حي، بالمسألة الفقهية بالحج ذاكرين بأنه الشيخ الكبير أو المريض الذي لا يستطيع ما عنده استطاعة بدنية فقط، عنده استطاعة مالية، استطاعة بدنية ما عنده، هو يبعث أحدا إلى الحج بماله، المال منه والعمل من غيره، هذا شيء يسموه نيابي، يسموه حج نيابي، ما يسموه وكالة. في حين بحسب هذا الضابط لازم يصير وكالة، لأنه بطلب من غيره فلازم يصير وكالة حسب هذا الوجه الأول في تفسير الفرق بين الوكالة والنيابة. هذا نقض. النقض الآخر بعكس هذا، بلي بعكس هذا، مو الفضولي بإذن سابق، الفضولي يقول أصلا هذا لا نيابة ولا وكالة، ولكن إذا وكله بدون طلب، أذن له أن يبيع داره، هذا يستبطن الوكالة في الحقيقة، ولكن هذا ما يسمون نيابة، هذا مو بطلب، رغم أنه ليس بطلب منه بل بمجرد إذن. فهذا بحسب هذا الميزان الذي ذكرنا بالوجه الأول لازم يصير نيابة، في حين أنه ما حد يسمي نيابة، هذا وكالة، غاية الأمر وكالة، لكنه مصريحة مستبطنة بدلالة التزامية نستفيد أنه وكله. فهذا نقض بعكس النقض الأول، فهم في جانب الوكالة ينقض عليه بنقض، وهم في جانب النيابة ينقض عليه بنقض. الوجه الثاني لضابطة الفرق الذي قد يدعى لضابطة الفرق بين الوكالة والنيابة، أن يقال بأنه في باب العبادات يسمى بالنيابة، النيابة في الصلاة الولد الأكبر، النيابة في الحج، النيابة في الحج سواء كان عن حي أو عن ميت يسمى بالنيابة. فإذا خلينا نقول بأنه في باب العبادات التي يشترط فيها النية يسمى بالنيابة، هذه نيابة، والنائب هو الذي ينوي القرب إلى الله من قبل المنوب عنه. ولكن في غير العبادات سواء كان في المعاملات أو في القضايا التكوينية، في المعاملات كأن يوكل غيره لبيع دار، شراء دار، أو عقد الزواج، أو حتى الإيقاعات كالطلاق، يوكل غيره بأن يطلق زوجته، أو في القضايا التكوينية من قبيلة وكله أن يوصل هذا المال إلى فلان، أمانة كانت بيدي أريد أوصلها إلى صاحبها، فأنطي بيد ابني، أنطي بيد شخص معين يودي له، أنا هذا هم نوع من الوكالة. ففي العبادات نقول بأن العملية نيابة، وفي غير العبادات سواء كانت معاملات أو قضايا تكوينية نسميها بالوكالة، نقول نكالة وليست نيابة. هذا هو الوجه الثاني للتفريق وضابطة الفرق بين الوكالة والنيابة، لكن هذا أيضا ينقض عليه، أيضا ينقض عليه هم من كل في كلا الشقين ينقض عليه بحسب هذا الوجه. العبادات لازم يصير كلها نيابة، فينقض عليه بمحل بحثنا في الذبح الذي هو السيد الخوي اختاره أنه وكالة مو نيابة، في حين أنه من العبادات هم المشهور قالوا باشتراط قصد القربة في الذبح الواجب في الحج، الذبح الواجب جزء من العبادة يعتبره واعتبروا فيها شرط القربة. فإذا جعلنا العملية في باب العبادات نيابة، إذن هذا ليش يصير يقول يكالمون نيابة؟ هذا نقض، هذا النقض من هذا الجانب. والنقض من الجانب الآخر، أحيانا العملية تكون بنيابة نيابية يسمى عرفا، ولعله شرعا أيضا، يعني المرتكز المتشرعي يسمي بالنيابة رغم أنه ليس من العبادات. افرضوا مثلا واحد يسلم على شخص، أو إما على الإمام المعصوم أو على شخص بدون إمام معصوم، بالنيابة عن صاحبه بدون أن صاحبه يكلفه. يعني تارة يكون إبلاغ السلام، يقول له فلان يسلم عليك، هذا مجرد إبلاغ سلام، هذا لا نيابة ولا وكالة. ولكن لو قصد النيابة عن والدي ذاك، سواء كان حيا أو ميتا، ينوي النيابة عن والدي يسلم، عن والدتي يسلم، عن صاحبي، عن صديقي، عن ابني، عن يسلم بالنيابة بدون أن يدعي أنه كلفني إبلاغ السلام. لا، هذه شنو؟ وكالة نيابة، قطعا مو وكالة، لم يوكله، هذه نيابة، في حين أنه ليس من العبادات. هسه بالصدفة إذا نوى القربة في السلام على الإمام باعتبار أن السلام على الإمام قطعا من المستحبات المؤكدة، هذا أمر آخر. هذا أن المسلم عليه ليس إماما، شخص معين، وماكو لعله ماكو فد استحباب خاص معين، هو كقضية اجتماعية، قضية مجاملات يريد يسلم، سلام مجاملي مو سلام عبادي، هذا مو من العبادات، لكن نيابة مو وكالة، نيابة مجرد نيابة، ما مو وكالة، ذاك ما موكله. هذا نقض من هذا الجانب، أنه ليس عبادة مع ذلك يسمى بالنيابة لا يسمى بالوكالة. الوجه الثالث ولعله وصح، طبعا هذا الوجه الثاني كالوجه الأول من ناحية أن النسبة تباينية، لو بنينا على كل من الوجه الأول والوجه الثاني فلا بد وأن نعتبر النسبة تباينية. الوجه الأول أن يكون بطلب، إذا كان بطلب من غيره فهي وكالة، إذا مو بطلب من غيره فهي نيابة، هذا بين سلب والإيجاب نسبة تباينية. والوجه الثاني أنه إذا كان عباديا فهي نيابة، وإن لم يكن عباديا فهي وكالة، هذا هم أيضا النسبة يصير تباينية. الوجه الثالث لو صح فالنسبة راح تكون نسبة عموم من وجه، وقلنا إن ظاهر عبارات السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، لعل ظاهر عباراته أن النسبة تباينية، ولهذا أنا تحيرت كيف أوجه كلام السيد الخوئي. هذا الوجه الثالث الذي لعله هو الوجه الصحيح نفكر به أكثر، لعل هذا الوجه الثالث هو الوجه الصحيح، بناء لو صح الوجه الثالث النسبة راح تكون نسبة عموم من وجه، يصير قابل للجمع، وذلك بأن نقول بأن الوكالة عقد من العقود، بناء على الرأي المشهور من أن الوكالة عقد وليس إيقاعا، فالوكالة عقد بين الموكل وبين الوكيل، غاية الأمر يجوز بل التأخير، وقوع التأخير، هذا لا يشترط فيه الموالاة، عادة في العقود يشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول، ولكن في باب الوكالة قالوا بأنه عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول، ولكن حتى لو تأخر القبول
بعد سنة اطلع بأن فلان موكله، ومجرد أن اطلع قبل. فهذا القبول يلتحق بذلك الإيجاب تتم الوكالة. فالوكالة عقد بين الموكل وبين الوكيل، ويشترط فيه إبراز، إما إبراز اللفظي أو الإبراز الفعلي دالا على الإبراز. إما الدال على الإبراز يكون بالكلام، ذاك يقول وكلتك، ذاك يقول قبلت، أو بالعمل، عملا قام بما وكله به، فهذا الفعل هو مبرز وهو عمل. فقالوا بأن هذا يصح، وإن كان المبرز فعلا لا كلاما. وهل يشترط في إسقاط الوكالة إبلاغه أو لا يشترط؟ أم أيضا مشهور قالوا بأن يشترط في إسقاط الوكالة أن يبلغه ذاك ما دام ما مطلع وكالته مستمرة. وهذا من العقود طبعا جائزة مو من الثابتة، يعني يجوز له أن يقطع العقد، يجوز رفع اليد عن العقد، يجوز فسخ هذا العقد، بل وليس لكل منهما يجوز أن يبطل بدون التوافق بينهما. الوكيل بإمكانه وحده أن يبطل الوكالة، الموكل يجوز له وحده أن يبطل الوكالة. فقالوا بأن الوكالة من العقود الجائزة مو من العقود اللازمة، بل من العقود الجائزة، ولا يشترط فيها الموالاة بين الإيجاب والقبول. ولكن على كل حال عقد يحتاج بنحو من الأنحاء يحتاج إلى الإيجاب والقبول. فإذا تم هذا العقد صارت وكالة. وأما النيابة، النيابة ليست عقدا، وإنما النيابة عملية متقومة بنية هذا النائب أن يعمل هذا العمل من قبل فلان أو لفلان عن فلان. أزور الإمام الحسين بالنيابة عن والدي، أو مثلا أحج بالنيابة عن والدي، عن والدتي، أو عن شخصين. وطبعا مشروعية هذه النيابة قد تكون إلى شروط معينة شرعية، أنه هل يجوز النيابة عن حي أو النيابة فقط عن الميت؟ هذا فيه كلام، واحد يصلي صلاة قضاء عن ميت مشروع، ولكن عن حي يصلي صلاة قضاء عن حي ما عدنا. أبوي لا زال حي وأكو علي قضاء، أنا أصلي قضاء بالنيابة عنه، ما لا أحد قال بصحة ذلك. فالصحة شرعا والبطلان أمر آخر، ولكن إذا صحت العملية فهي متقومة لا بالعقد، النيابة ليس لا تتقوم بالعقد، وإنما النيابة تتقوم بنية النائب أن يكون عمله بدلا عن فلان، يعبر عن النبي عن فلان أو لفلان أو من قبل فلان. فهذه النيابة. قد يجتمع الأمر يعني من ناحية العقد تم بين الطرفين، من ناحية أخرى هذا عندما يعمل بمتعلق هذا العقد ينوي النيابة. هسه إما ينوي النيابة عن الذي عقد تم العقد معه أو عن شخص ثالث. أحيانا تصير النيابة عن شخص ثالث، تم عقد الوكالة بين صاحب المال الذي يدفع إلى شخص أن يحج من قبل والده، يعني ثلاث أشخاص أكو في البيت، الموجب الابن الذي دفع المال، والقابل هو هذا الرجل الذي يمارس الحج بالنيابة، يمارس الحج بالمباشرة. زين، يمارس الحج بالنيابة عن من؟ لا بالنيابة عن هذا صاحب المال الحي، بل بالنيابة عن الميت، لأن هو كلفه بأن يحج عن والده الميت، لم يكلفه بأن يحج عن نفسه. هذا الولد كل شيء ما بيه، ما يريد حج عن نفسه، بل يريد الحج عن والده. فتم عقد الوكالة أو عقد الإيجار المستبطن للوكالة أو جعالة خلالة، أنه إذا حججت عن والدي كذا مبلغ أنضيك مثلا، فهذا يحج حجه هذا من ناحية عمل بمقتضى العقد الذي تم بينهما، من ناحية أخرى إيش ينوي؟ ينوي الحج بالنيابة عن الميت، عن ذاك الأبو. فإذن يمكن أن يجتمع الوكالة مع النيابة، سواء كانت النيابة عن نفس الموجب أو عن شخص ثالث، المهم أنه صارت النسبة بناء على هذا الوجه الثالث، صارت النسبة نسبة عموم من وجه، مو نسبة التباين. وبالتالي ينفتح السؤال عن أنه إذا تم كلا الأمرين ففي الآثار هل نتبع آثار الوكالة أو نتبع آثار النيابة؟ السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه إذا كانت العملية عملية وكالة فالنية على الموكل لا على الوكيل أولا، وثانيا أنه لا يشترط في الذبح شرط آخر إذا كانت مجرد وكالة لا نيابة، فما يشترط شرط آخر سوى شرط الذبح العامة، فلا يشترط أن يكون شيعيا، أن يكون مؤمنا. هذان الأثران رتبهما السيريخوي على كونه وكالة، وأما إذا كان نيابة فكلا الأثرين يختلفان، يعني من ناحية يصير النية بعهدة النائب، ويشترط في ذبحه أن يكون مؤمنا بالإضافة إلى شرائط الذبح. إن من نتبع إذا اجتمع الأمران، إذا صار هم وكالة وهم نيابة، ماذا نصنع؟ هل نتبع آثار الوكالة أو نتبع آثار النيابة؟ هذا هو الوجه الثالث. لازم أن نفكر في المسألة أكثر ونجد هل يوجد وجه رابع أو لا يوجد، ثم هل يصح الآثار بالنحو الذي قاله السيد الخوئي أو لا يصح، ويستمر البحث إن شاء الله في الأيام القادمة. والحمد لله رب العالمين.